بسم الله الرحمن الرحيم. ما الحديث الذي أخذناه في الدرس الماضي؟ هات يا محمد. حديث النعمان بن بشير. ما هو حديث النعمان بن بشير؟ إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات. طيب، ماذا تفهم من قولي عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس؟ ما مفهوم قوله لا يعلمهن كثير من الناس؟ لكن مفهومه هذا المعنى أنتم الآن، لكن المفهوم سعيد، أن من الناس من يعلمها. نعم أحسنت، قال لا يعلمهن كثير من الناس، معناه أن من الناس من يعلمها وهم العلماء، وهم العلماء، العلماء يعلمونها. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ هل معناه أن الشبهات تعتبر من قسم الحرام؟ عند من هذا الجواب؟ عند عمار، قال من وقع في الشبهات وقع في الحرام. هل معناه أن الشبهات تعتبر، الأمور المشتبهة تعتبر من قسم الحرام؟ نعم. عندك يا بارشل، يعني هي سبب لوقوعها، للوقوع في الحرام، قد يؤدي به الوقوع في الشبهات الوقوع في الحرام، ولهذا كان الورع أن يترك المتشابه، الورع أن يترك المتشابه خشية أن يقع في الحرام أو يؤدي به إليه. ما هي الأربعة الأحاديث التي قال أهل العلم إنه يدور عليها الإسلام أو قواعد الإسلام؟ عندك يا أحمد، إنما الأعمال بالنيات، حديث النعمان إن الحلال بين والحرام بين، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يزهد بالدنيا يحبك الله. طيب، وبعض أهل العلم قال حديثان يعتبران، أحدهما ميزان للأعمال الباطنة والآخر للظاهرة، فما هما؟ أبا حفص، إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما تعريف الورع؟ ما تعريف الورع؟ عبد الرحمن، ترك ما يضر في الآخرة. وما تعريف الزهد؟ محمد، ترك ما لا ينفع في الآخرة. فما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ يعني الزهد يترك ما لا ينفع وما لا يضر، ما يضر وما لا ينفع، ما يضر وما لا ينفع يتركه، أو ما لا يضر ولا ينفع، لأنه مختص بما ينفع في الآخرة، مختص بما ينفع في الآخرة. الزهد ترك ما يضر في الآخرة، فهو يترك ما يضره في الآخرة، وأما ما لا ضرر فيه وما لا نفع فيه في الآخرة فهذا ما يتركه، لكن الزاهد يترك ما لا ينفع في الآخرة وما لا يضر، لأنه ما يحرص إلا على ما ينفع في الآخرة. فأيهما على رتبة؟ الزهد. بقي للشرح تتمة. قال العلامة الصنعاني رحمه الله، قال في الشرح، ما مراده بالشرح يا عبد الرحمن؟ قال في الشرح، ها إبراهيم شرح المغربي آل بدر التمام قال في الشرح: وقد ينازع في المندوب، فإنه إذا كان الأغلب الحرام فالأولى أن يكون واجب الاجتناب. قال: وهو الذي بنى عليه الهادوية في معاملة الظالم فيما لم يظن تحريمه، لأن الذي غلب عليه الحرام يظن فيه التحريم. ما غلب الذي غلب عليه الحرام يظن فيه التحريم، انتهى. قال: وقد أوضحنا هذا في حواشي ضوء النهار. وقسم الغزالي الورع أقساما. الغزالي له كتاب مشهور، ما هو هذا ما هو هذا الكتاب؟ إحياء علوم الدين، ولكن هذا الكتاب فيه ضلالات وانحرافات وتصوف، ولهذا حذر منه أهل العلم. وقسم الغزالي أي في كتاب الإحياء الورع أقساما: ورع الصديقين، وهو ترك ما لم يكن بينته واضحة على حله، ما لم يكن بينته واضحة على حله، ليس بين الحل. وورع المتقين، وهو ما لا شبهة فيه ولكن يخاف أن يجر إلى الحرام. وورع الصالحين، وهو ترك ما لم يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع، وإلا فهو ورع الموسوسين. قال: وقد بوب له البخاري فقال: باب من لم ير الوسواس في الشبهات، كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون انفلت من إنسان. يعني يقول: هذا ما هو ورع، كيف تترك الصيد قد يكون انفلت من إنسان؟ أنت ما تعلم، ولا هناك قرائن أنه لفلان من الناس. وكمن ترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حرام أم حلال. أما من علم أن هذا المال الذي معه حرام وليس له مال من الحلال فإنه لا يجوز للبيع منه ولا الشراء، ولا يجوز حتى قبول قضاء الدين منه، لأنه يعتبر مالا مغصوبا حرما. وكمن ترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حرام أم حلال، ولا علامة تدل على ذلك التحريم. وكمن ترك تناول شيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه ويكون دليل إباحته قويا وتأويله ممتنع أو مستبعد، والكلام في الحديث متسع، وفي هذا كفاية. قوله: لكل ملك حمى، إخبار عما كانت عليه ملوك العرب وغيرهم، فإنه كان لكل واحد حمى يحميه من الناس، مكان يجعل عليه إما سورا أو بعض العلامات التي يعلم أنه قد أحاطه، يحميه من الناس ويمنعهم عن دخوله، فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن أراد نجاة نفسه من العقوبة لم يقربه خوفا من الوقوع فيه. وذكر هذا كضرب المثل للمخاطبين، ثم أعلمهم أن حمى الله تعالى هو الذي حرمه على العباد. وقوله: من وقع في الشبهات إلى آخره، أي من وقع فيها فقد حام حول الحمى، فيقرب ويشرع أن يقع فيه، يشرع أن يقع فيه، يعني هو صار قريبا منه، ربما وقع فيه، كالراعي. انظر إلى المثال، ضرب مثلا بالراعي، راعي يرعى حول بستان محمي، فصار يأكل الغنم، الغنم صارت تأكل قريب من المزرعة أو البستان المحمي، يوشك أن تدخل أو أن تتناول شيئا منه. إذن معناه ما هو الصيانة؟ أنه لا يقرب هذا الحمار، يبعد غنمه ومواشيه من هذه الأماكن التي هي مملوكة ممنوعة. قال أي من وقع فيها فقد حام حول الحمار، فيقرب ويشرع أن يقع فيه. وفيه إرشاد إلى البعد عن ذرائع الحرام وإن كانت غير محرمة، فإنه يخاف أو يخاف من الوقوع فيها الوقوع في الحرام، فمن احتاط لنفسه لا يقرب الشبهات لئلا يدخل في المعاصي. ثم أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم منبها مؤكدا أن في الجسد مضغة، وهي القطعة من اللحم، سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها، وأنها مع صغرها عليها مدار صلاح الجسد وفساده، فإن صلحت صلح وإن فسدت فسد. ثم قال ألا وهي القلب، وكيف يظهر للإنسان صلاح الآخرين إلا بما ظهر منهم، فلو اعتذر معتذر يقع في المعاصي أنه يقول قلبه أنه على إيمان وهدى، فيقال له إذا صلح قلبك صلحت جوارحك، لو صلح قلبك ما تلفظ لسانك بالكلام البذيء ولا بالسخرية والاستهزاء، لو صلح قلبك ما استمعت إلى الأغاني والغيبة والنميمة، لو صلح قلبك ما نظرت إلى ما حرم الله، لو صلح قلبك ما حلقت لحيتك ولا تشبهت بأعداء الدين، لأن صلاح القلب يؤدي بك إلى استقامة هذه الجوارح وصلاح هذه الجوارح. فلا تنظر إلى ما حرم الله، ولا تسمع ما حرم الله، ولا تتكلم بما يغضب الله، وهكذا سائر الحواس والجوارح. فصلاح القلب يظهر أثره على الجوارح، إذا صلحت هذه المضغة وهي القلب صلح سائر الجسد، فإن صلحت صلح وإن فسدت فسد. ثم قال ألا وهي القلب. وفي كلام الغزالي أنه لا يراد بالقلب هذه المضغة، إذ هي موجودة للبهائم مدركة بحاسة البصر، بل المراد من القلب لطيفة ربانية وروحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان، وهي المدركة العارفة من الإنسان، وهو المخاطب والمعاقب والمطالب، ولهذه اللطيفة علاقة مع القلب الجسماني. وذكر أن جميع الحواس والأعضاء أجناد مسخرة للقلب، وكذلك الحواس الباطنة في حكم الخدم والأعوان، وهو المتصرف فيها والمرد لها، وقد خلقت مجبولة على طاعة القلب، لا تستطيع له خلافا ولا تمردا، فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت، وإذا أمر الرجل بالحركة تحركت، وإذا أمر اللسان بالكلام وجزم به تكلم، وكذا سائر الأعضاء. القلب هو على ظاهره قلب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أين يقع العقل؟ أين العقل؟ صقر في القلب، ما هو في الرأس. ها ها عندك في القلب، ما دليلك؟ ها ولكن تعمى القلوب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ أحسن. قال الشيخ ابن عثيمين أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي سمع منه قصة لما أدري لبعض المعتزلة أو كذا، أنهم أرادوا قتله، قالوا له أين القلب، أين العقل؟ قال في القلب. قالوا لا، هو في الرأس. قال إن قتلتموني فرفعت أصبعي فهو في القلب، وإن قطعتم رأسي والعقل في الرأس أصبعي ما ترتفع. قال فقطعوا رأسه فارتفعت أصبعه. قالوا إذن القلب، العقل في القلب. ذكرها الشيخ ابن عثيمين في الشرح، شرح البلوغ. قال وتسخير الأعضاء والحواس للقلب يشبه من وجه تسخير الملائكة لله تعالى، لكن هذا يعني فيه ما فيه، فإنهم جبلوا على طاعته لا يستطيعون له خلافا، وإنما يفترقان في شيء، وهو أن الملائكة عاملة بطاعة الله تعالى وامتثالها، والأجفان تطيع القلب بالانفتاح والانطباق على سبيل التسخير، ولا خير لها من نفسها ومن طاعتها للقلب، وإنما افتقر القلب إلى الجنود من حيث افتقاره إلى المركب والزاد لسفره إلى الله تعالى وقطع المنازل إلى لقائه، فلأجله تعالى خلقت القلوب. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإنما مركبه البدن وزاده العلم، وإنما الأسباب التي توصل إلى الزاد وتمكنه من التزود منه والعمل الصالح. ثم أطال في هذا المعنى بما يحتمله مجلدة لطيفة، وإنما أشرنا إلى كلامي ليعلم مقدار الكلام النبوي، وأنه بحر قطراته لا تنزف. ليتك أخذت من كلام الإمام القيم في هذا الباب خير من الكلام الذي فيه ما فيه من وأما كون القلب محل العقل أو محله الدماغ فليست من مسائل علم الآثار حتى يشتغل بذكرها وذكر الخلاف فيها، حتى يشتغل بذكرها وذكر الخلاف فيها. جمهور أهل العلم على أن العقل بالقلب، ولا شك أن القلب والعقل له ارتباط بالرأس. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.